هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا أهل بيت المصطفى، فذا الذي بكم اغتدى، محمد والمرتضى والفاطمة والمجتبى، ثم شهيد كربلاء أرواحنا لهم الفداء، فأنتم سفن النجاة وأنتم
أمناء الرحمن.
جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا، جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا، والنجم في كبد السماء شعا بكم وتوخضا، لولاكم ما تنجوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم. لا نزال نحدثكم عن الزيارة للجامعة، أي الزيارة التي يطلق عليها الجامعة الكبيرة تمييزا لها عن الزيارات الأخرى التي تحمل اسم الجامعة، حيث يزار بها أئمة أهل البيت عليهم السلام. وتتميز هذه الزيارة بكونها قد استهدف قائلها، وهو الإمام علي الهادي عليه السلام، إذاعها دلالات خاصة بليغة حدثناك عنها في لقاءات سابقة، ونواصل حديثنا عن بعضها الآخر بحسب تسلسل الزيارة، حيث وصل بنا الحديث إلى المقطع الذي أردف به جملا متتابعة من سمات الأئمة عليهم السلام على النحو الآتي: أشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطيعون. هذه سلسلة من السمات حدثناك عن اثنين منها، هما سمة الراشد والمهدي، ونحدثك عن السمة الثالثة وهي المعصوم. فماذا تعني هذه السمة؟ للإجابة عن هذا السؤال نتعرف بصورة إجمالية على أدلة عصمتهم عليهم السلام، فهذا مما يعيننا على فهم المراد من هذه السمة، وهذا ما نستمع له معا في هذا الحوار الهاتفي الذي أجراه الأستاذ حاج عباس باقري مع ضيف البرنامج سماحة الشيخ حسان سويدان.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على شيخنا الكريم سماحة الشيخ حسان سويدان.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سماحة الشيخ، تحدثت كثير من الكتب الكلامية عن الأدلة القرآنية والحديثية الدالة على عصمة أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، حبذا لو تعرفونا في هذه العجالة على نظرة إجمالية عامة لهذه الأدلة، تفضلوا مشكورين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله.
طبعا الحديث عن العصمة هنا يراد منه الحديث عن عصمة السفراء الإلهيين، يعني عصمة الأنبياء والأئمة عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. وبما أن الحديث في ذيل شرح زيارة الجامعة، فنركزه للحديث عن عصمة الأئمة من أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. أولا وقبل كل شيء، لابد أن نتحدث عن لابدية العصمة، بلحاظ أننا من المفروض أننا فرغنا عن أن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم خلفاء الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في صون الشريعة المقدسة والحفاظ عليها، وفي تبليغها نقية صافية بأقوالهم وأفعالهم إلى الأمة، إلى الإنسانية جمعاء. هذا التصور لا ينفك بطبيعة الحال عن ضرورة العصمة. لماذا؟ لأننا أمام شريعة معصومة، أمام كتاب معصوم هو القرآن الكريم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأمام هذا الواقع الواضح لدى المسلمين كافة، فإنه لا بد للقائم على الكتاب تبيانا وحفظا وتبليغا للأمة من أن تكون هناك سنخية بينه وبين الكتاب، بمعنى لا بد وأن يكون معصوما كالكتاب. أوضح هذه النقطة أكثر فأقول لا يمكن أن يكون الباري عز وجل والذي هو العصمة والمعتصم ومنه وإليه ترجع، لا يمكن أن يكون عز وجل معصوما عن كل نقص وشيء وأنزل إلينا قرآنا وشريعة معصومة ثم يأتي ويختار لتبليغها وتنفيذها قولا وفعلا إنسانا لا يكون معصوما بنفس العصمة الموجودة في هذا الكتاب، طبعا من جهة توصيف العصمة، وإلا فالكتاب كما أنزله الله، إلا أن المعصوم يكون معصوما من خلال اختياره لهذه العصمة. من هنا أنا أقول لابدية العصمة للإنسان الذي يكون قائما على شريعة معصومة أمر واضح وبديهي في تقديري، تصوره يكفي للتصديق به.
سماحة الشيخ، فيما يرتبط بتنوع الأدلة، هل يمكن
هذا في الحقيقة دليل عقلي نستطيع أن نعتبره دليل نقض الغرض، يعني ينقض غرض الباري لو أنه نصب إنسان غير معصوم. الآن تأتي وتقول لي ما الدليل على نصب أئمة البيت أهل البيت؟ هذا بحث مفروغ عنه.
ولكن أريد الإشارة الإجمالية، يعني هل أن
بالنسبة للآيات الآيات واضحة، الآيات من القرآن الكريم، يأتي على رأس هذه الآيات قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لا ينال عهد الظالمين إشارة إلى أن الإمامة التي هي عهد الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يلقاها إنسان ظالم قد ظلم نفسه ولو في لحظة من اللحظات.
لطيف، يعني هذا في الواقع هو تأييد للدليل العقلي.
طبعا بلا شك ولا غيب. العمدة أنا إنما ركزت على القضية العقلية أولا لأنها قريبة إلى الأذهان، واضحة وبديهية. بديهية، أنا أقدر أن القضية بديهية.
نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ حسان سويدان،
حياكم الله.
حضرات المستمعين، لا نعتقد أن أحدنا يجهل دلالة العصمة، بيد أننا نستهدف إلقاء المزيد من الضوء عليها من حيث صلتها بباقي السمات ومن حيث دلالتها الأشمل سعة. فماذا تعني هذه السمة؟ سؤال نطرحه من جديد ونجيب عنه. المعصوم بالنسبة إلى الأئمة عليهم السلام، فضلا عن عصمة النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة الزهراء عليه السلام، هو ما ينسحب عليه مفهوم العصمة من شيئين، هما الذنب والخطأ. إن الشخصية العادية من الممكن أن تعصم نسبيا من الذنب ولا تمارس منه إلا اللمم، وهذا ما عرض له القرآن الكريم عندما رسم لنا ملامح الشخصية المؤمنة التي تجتنب كبائر الإثم إلا اللمم. لكن بالنسبة إلى السلوك العقلي أو الفكري، من الصعب أن نقرر إمكانية أن تعصم شخصية عادية من ذلك. وبعبارة أشد وضوحا، إن العصمة نوعان: عصمة من ممارسة الذنب الذي يترتب عليه العقاب، مثل الذنوب التي يطلق عليها مصطلح المحرم، وما يطلق على القسم الآخر مصطلح المكروه. بل يمكننا أن نضيف إلى ذلك نمطا ثالثا هو المباح، حيث إن الشخصية غير العادية لا تمارس حتى المباح، بل تحصر سلوكها في ممارسة الواجب والمندوب. وتعتبر ما عداهما ذنبا، سواء أكان على مستوى الحرمة أو الكراهة أو الإباحة، وهذا كله على صعيد العصمة من الذنب. ولكن ماذا عن العصمة من الخطأ؟ من الواضح مستمعي الكريم أن الكمال لله وحده سبحانه، فمن المستحيل أن نجد شخصا عاديا لا يصدر عنه الخطأ الفكري، أي إدراك حقائق الأشياء، حيث إن البشرية طوال التاريخ تمر بمراحل متنوعة من التطور أو التغيير، مما يكشف ذلك عن أن العصمة من النقص أو الخطأ مستحيل، وإلا لما كان ثمة معنى لمفهوم التطور أو التغيير. يستوي ذلك أن يكون الأمر في نطاق العلوم الإنسانية أو الطبيعية أو البحتة، وهذا فيما يرتبط كما قلنا بالبشر العادي، ولكن بالنسبة إلى 14 معصوما وكذلك الأنبياء عليهم السلام فإن الخطأ الفكري منفي عنهم بلا شك، وذلك لسبب بسيط، هو أنهم إذا كانوا معرضين لخطأ في سلوكهم الفكري حينئذ فإن انسحابه على السلوك العبادي يظل من الوثاقة بمكان. إذن يتعين على الشخصية العبادية التي اصطفاها الله سبحانه للنبوة أو الإمامة أن تعصم من الذنب ومن الخطأ بالنحو الذي حدثناك عنه، وهو ما ينسحب على شخصيات الزيارة التي نتحدث عنها، وهم الأئمة عليهم السلام، حيث وصفهم النص بأنهم المعصومون كما لاحظنا. وفي الختام نسأله سبحانه أن يوفقنا لولاية هؤلاء المعصومين عليهم السلام، وأن يحملنا ذلك على الإفادة من توصياتهم وتدريب ذواتنا على ممارسة وظيفتنا العبادية بالنحو المطلوب. شكرا لكم، إلى اللقاء، والسلام عليكم.